السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. ابتداء أشكركم على حضوركم وأشكر إدارة مساجد العاصمة والجمعية الخيرية الكويتية للعناية بالقرآن الكريم ومركز الغملاس على إقامة مثل هذا الملتقى العلمي الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به. وقد عرف هذا المركز بعنايته بكتاب الله تبارك وتعالى، وقد كلل هذه العناية بإقامة مثل هذه الدورات التي تعنى بكتاب الله تبارك وتعالى وبيان منزلته ومكانته وفضله. واختار القائمون على هذا المركز أن يكون هذا الكتيب، وهو فضائل القرآن للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، ليدرس أو ليقرأ في هذا المكان المبارك، وهو بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. والشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 620 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، له نشاط دعوي معروف، وقد نفع الله به كثيرا وأحيا به الله تبارك وتعالى الأمة من سباتها، وله مؤلفات كثيرة ومنها هذا الكتيب اللطيف وهو فضائل القرآن. ولا شك أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء. هو الذي أنزل على عبده الكتاب وبينه وأرشد إليه ودعا إلى العمل به. وقد ميز الله تبارك وتعالى هذه الأمة بميزات ثلاث على سائر الأمم، وهي أن الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أرسل إليها خير رسله، وأنزل عليه أحسن كتبه، وشرع له ولها أكمل شرائعه، فلله الحمد والمنة. هذا القرآن الكريم الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: إنا أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. وهذا الذكر هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكتاب العظيم الذي أحيا الله به القلوب وأسمع به الآذان وجعل العيون تبصر من خلاله، فلله الحمد والمنة. وقراءتنا لهذا الكتيب وتعليقنا عليه لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع به ويجعله في ميزان حسناتنا جميعا. ولنتذكر جميعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. انظروا إلى هذا الفضل العظيم الذي رتبه الله تبارك وتعالى هذه الدقائق التي نجلسها نتدارس فيها كتاب الله تبارك وتعالى، كيف جعل الله لنا هذا الفضل العظيم. صلى الله يحرمنا وإياكم من الأجر. تحفنا الملائكة، تنزل علينا السكينة، تغشانا الرحمة، ثم بعد ذلك كله وأفضل من ذلك كله يذكرنا الله في من عنده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مقامنا هذا مذكورا عند الله تبارك وتعالى، وأن يحسب لنا الأجر. المهم أن نخلص النية لله جل في علاه، ونبدأ إن شاء الله تعالى ونشرع في قراءة هذا الكتيب. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضائل تلاوه القران وتعلمه وتعلمه تعليله. وقول الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وقوله تعالى ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المؤلف رحمه الله تبارك بفضل العلم، بيان فضل العلم، والله جل وعلا يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فبين الله تبارك وتعالى أن شهادة أهل العلم تابعة لشهادة الملائكة وشهادة رب العزة تبارك وتعالى. وقال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطلب العلم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم، فريضة يجب على كل مسلم أن يطلب العلم، كل بحسبه، ولكن لا بد من طلب العلم. وطالب العلم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم. فهذا الطريق طريق العلم من أعظم الطرق التي تدخل الجنة. فمن سلك هذا الطريق فإنه سلك الخير كله ونال الخير كله. والعلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء. وذكر المؤلف بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان لبشر المشهور أن المقصود هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان لبشر أي ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل المقصود جميع الأنبياء، يعني جميع الأنبياء ما قالوا هذا لأتباعهم أو لمن أرسلوا إليهم كونوا عبادا لنا من دون الله أبدا. ولذا قال الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما كان ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فعيسى عليه الصلاة والسلام يتبرأ من أولئك الذين زعموا أنه قال اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. والله جل وعلا يؤكد هذا ما كان لبشر أي من الأنبياء أو يعني النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هذا لا يمكن أن يخرج من الأنبياء، لا يمكن أن يقول نبي من الأنبياء كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن الذي قاله الأنبياء كونوا ربانيين أي عبادا لله تبارك وتعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإذا قلنا ما كان لبشر أن المقصود هو محمد صلى الله عليه وسلم إذن يكون قول الله تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب المقصود القرآن. وإذا قلنا ما كان لبشر تشمل جميع الأنبياء فتكون ما كنتم تعلمون الكتاب يشمل جميع الكتب التي جاء بها المرسلون، فيكون الكتاب جنس، اسم جنس. فإما أن يقال الكتاب هو جميع الكتب أي جنس الكتاب مثل الإنسان، جنس الإنسان جنس الكتاب، فيدخل فيه التوراة والإنجيل والزبور والصحف والكتب الأخرى التي لم يذكرها الله تبارك وتعالى لنا، لأن ما من رسول إلا ومعه كتاب، وجميع هذه الكتب هي كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن الله جل وعلا لم يتعهد بحفظها وإنما أمر الناس أن يحفظوها كما قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يعني أمروا أن يحفظوا كتاب الله الذي أنزل إليهم سواء كانت التوراة أو الإنجيل أو الذي قبلهما بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكنهم لم يحفظوا هذه الكتب، كما قال الله تبارك وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فحرفوا هذا الكتاب وانحرفوا انحرافا شديدا. عند ذلك لما ختم الله الرسالات جل وعلا وختم الكتب مع الرسالات، تعهد الله سبحانه أن يحفظ هذا القرآن، فقال لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هنا قال كثير من المفسرين هو القرآن الكريم، وذهب بعض أهل العلم كما نقل عن سفيان الثوري عندما تكلم عن الكذابين الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو كذب رجل في المغرب لأصبح مفضوحا في العراق، يعني لو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب لأصبح مفضوحا في العراق. ثم قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكأنه يرى أن الذكر هو الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وهي السنة. فالشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى لما قال ما كان لبشر، يمكن أن يكون جميع الأنبياء ويمكن أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهر للقرآن مع السفرة الكرام المرة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أخرجه.
نعم. أكمل.
وللبخاري عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
نعم. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني لو نظرنا أو وقفنا مع هذا الحديث، من منا لا يتمنى أن يكون ذلك الرجل أن يكون ماهرا بالقرآن؟ قال أهل العلم الماهر بالقرآن في حفظه وحسن تلاوته، وليس المقصود حسن تلاوته حسن الصوت، هذه هبة من الله تبارك، ولكن حسن أن يقرأه قراءة صحيحة، أن يطبق أحكام أن لا يلحن وهو يقرأ القرآن لا لحنا جليا ولا لحنا خفيا، هذا هو الماهر الذي يفهم كتاب الله تبارك، الذي يتدبر كتاب الله تبارك وتعالى. إذن الماهر في القرآن يشمل قارئه وحافظه وفاهمه ومتدبره، هذا هو الماهر بكتاب، بل بعض أهل العلم زاد والعامل بما فيه، يعمل بما في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن الذي يظهر أن الماهر هنا هو الذي يحسن قراءة القرآن فلا يلحن فيه لحنا جليا ولا يلحن فيه لحنا خفيا، وهو الذي يفهم كتاب الله تبارك وتعالى، وهو الذي يتدبر كتاب الله تبارك، وهو الذي يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، كما سيأتي يقال له اقرأ وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ من حفظك مما تحفظ. فالماهر هو هذا. ثم قال طبعا كما قلنا كلنا يتمنى أن يكون ذلك الرجل أن يكون ماهرا، وليس هذا على الله بعزيز، كل يستطيع، لكن أهم شيء أن الإنسان يجتهد على نفسه، يتعب على نفسه حتى يكون ذلك الرجل. ولله الحمد والمنة في هذا المسجد كما أعلم هناك حلقات للتحفيظ والتدريس والتعليم، تعليم قراءة القرآن، كل ما في الأمر أن الإنسان يحتاج أن يبذل من وقته وجهده ونفسه مع الدعاء، يسأل الله تبارك وتعالى أن يمكنه من ذلك، والأمر يسير على من يسر الله له ذلك. لكن تذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم مع السفرة الكرام البررة وهم الملائكة، تكون لك هذه المنزلة عند الله تبارك وتعالى إذا مهرت في كتاب الله تبارك وتعالى. قال والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، ليتعب وهو يقرأ يتتعتع، وقد تكون هذه التعتعة في البداية فقط، ثم بعد ذلك يقرأ قراءة صحيحة، ثم بعد ذلك يصير ماهرا، ما في مانع من هذا أبدا، أو أنه تستمر معه هذه التعتعة، إما لثقل في لسانه أو ضعف في إدراكه أو كبر في سنه عند تعلمه القرآن الكريم فتستمر معه هذه التعتعة. قال والذي يتعتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجران، أجر القراءة وأجر التعب والمشقة التي يجدها وهو يعاني قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا ولا يعني هذا أن أجره أعظم من أجر الماهر بالقرآن بحكم أنه ذكر أن له أجران، لا، هذا كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج رجلان من أصحابه فلم يجدا الماء فتيمما وصليا ثم بعد ذلك وجدا الماء فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة والثاني لم يعد، الآخر لم يعد الصلاة لأنه صلى فرضه. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما وقع فقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، عندما صلى الفريضة بالتيمم ولما أعاد الصلاة بعد وضوئه، وقال للذي لم يعد أصبت السنة. قال أهل العلم الذي أصاب السنة أفضل من الذي له الأجر مرتان، إصابة السنة بل مفهومه إنكار على الذي أعاد، ولذلك نص أهل العلم ليس من السنة أن يعيد، الآن ليس من السنة أن يعيد، من صلى بالتيمم ثم وجد الماء ليس من السنة أن يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بهذا قبل علمهما بالسنة، فإصابة السنة أفضل من الأجر مرتين. وكذلك هنا الذي يكون مع السفرة الكرام البررة وهو الماهر في القرآن أعظم أجرا من الذي يأخذ الأجر مرتين، لأن العبرة كما يقول أهل العلم بالكيف لا بالكم، بالكيف لا بالكم. ومن هذا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد وأمثاله ممن تأخر إسلامهم، يقول له لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه، يعني السابقين إلى الإسلام أمثال عبد الرحمن بن عوف، يقول لخالد لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مدا، هذا هو المد ما يملأ الكفين، ولا نصيفه مما قدمه عبد الرحمن بن عوف وأمثاله. فالعبرة إذن بالكيف لا بالكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ ويتتعتع فيه له أجران، نعم أجر المشقة وأجر القراءة، لكنه أبدا لا يكون مثل الماهر. فلا يقول أن أحد أبقى على التعتعة وأستمر على التعب ولا أتعلم القرآن فلا أكون ماهرا حتى لا ينقص أجري، لا، هذا فهم خاطئ. ثم ذكر حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهنيئا ممن يسر الله له هذا الطريق في أنه تعلم القرآن ثم بعد ذلك صار يعلمه، خيركم، هذا خير الناس الذي يتعلم القرآن ثم يبذله للناس ويعلمهم، صلى الله تبارك وجعلنا وإياكم منهم. نعم.
ولمسلم عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيائيتان أو كأنهما غيائيتان أو كأنهما فرقان من غير صواب يحاجان لصاحبهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطل.
نعم.
وله عن النواس سمعان قال
طيب يكفي. هذا الحديث حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن والصيام يأتيان يوم القيامة يشفعان لأصحابهما. يشفع لك القرآن إذا كنت أسهرت ليلك وأكثرت من قراءته وكنت ماهرا فيه به، تتعب في قراءته، تجتهد في ذلك، يشفع لك. وكذا الصيام، يأتيان يوم القيامة فيشفعان لأصحابهما. ثم قال اقرأوا الزهراوين. الزهراوان هما سورتا البقرة وآل عمران، لما فيهما من الأحكام وما فيهما من الخير. يقول عبد الله بن عمر كان الرجل فينا إذا قرأ البقرة وآل عمران كبر في أعيننا، كبر في أعيننا إذا قرأ البقرة وآل عمران إلى هذه الدرجة. وكانوا يجتهدون في قراءة هاتين السورتين العظيمتين، حتى إن عبد الله بن عمر استمر في حفظ البقرة 10 سنوات. هي ليست القضية أن يحفظ الإنسان فقط، وإنما أن يحفظ ويعمل بما في كتاب الله تبارك وتعالى. ليس مجرد الحفظ، بل قد يكون القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو حجة عليك. فإحنا إذا قرأنا القرآن وسعدنا به تمنينا أن يكون حجة لنا، ولا نتمنى أبدا أن يكون حجة علينا. قال فإنما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. الغمام معروف السحاب، والغياي هو الظل، يعني المهم أنها تظلك من الشمس، تظلك. هاتان السورتان تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أي سحابتان، أي سحابتين، أو كأنهما غيايتان أي ظلان. قال أو كأنهما فرقان من طير صواف. فرقان أي فريقين، فريق وفريق من طير صواف، يعني طير صافة مع بعضها. تشوفون الآن سرب الطيور، إذا تجمعت الطيور جاء السرب هكذا يسوي ظل من تحته، شوف كأنه غمامة، كأنه سحابة. إذا اجتمعت الطيور هكذا مع بعضها، يأتيان يوم القيامة البقرة على كل واحدة سرب، كأنها سرب من الطير تأتي تظلك. إذا إما غمامة وإما غياية وإما سرب من طير صواف، أي صافة بعضها مع بعض، المهم أنها تظلك. هذا المقصود، أن هاتين السورتين تظلان صاحبهما. قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. سورة مباركة سورة البقرة، فإن أخذها بركة، أخذها حفظا، أخذها عملا، أخذها فهما، تدبرا، قراءة، أخذ هذه السورة بركة. قال وتركها حسرة أي ندامة. يتحسر الإنسان إذا جاء يوم القيامة وجد الذين أخذوا البقرة قرأوها حفظوها عملوا بما فيها، يجد منازلهم عالية، يجد أنها تظلهم يوم القيامة، كأنها غمامة، كأنها غياية، كأنها فرقان من طير صواف، في ذلك وقت يتحسر، يا ليتني كنت معهم، يا ليتني فعلت كفعلهم، يتحسر عليها. ثم قال ولا تستطيعها البطلة. البطلة السحرة، من أشد السور على السحرة سورة البقرة وسورة آل عمران، خاصة البقرة من أشد السور على السحرة. فلا تستطيع البطلة، البطلة هم السحرة. نعم.
وله عن النواس بن سمعان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، يقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما.
نعم. هذا الحديث أيضا صحيح مسلم عن نواس بن سمعان، يحاكي الحديث السابق في فضل قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران، وقوله كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، شرق يعني نور ساطع بين هاتين الغمامتين، يعني غمامة وغمامة بينهما نور ساطع عندما يكون يوم القيامة. نعم. يحاجان عن صاحبهما أي يدافعان، يحاجان عن صاحبهما أي يدافعان عن صاحبهما، كما جاء في الحديث عن سورة تبارك تأتي يوم تحاج عن صاحبها. فهذه تحاجان عن صاحبهما أي تدافعان عن صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله تبارك وتعالى، أي أدافع بها لك عند الله تبارك وتعالى، من المحاجة وهي المخاصمة أو طلب الخير للغير. نعم.
وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
نعم.
وله وصححه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها.
أكمل.
ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد وفيه: فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه.
نعم. حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به سبع حسنات، عشر حسنات، حسنة والحسنة بعشر أمثالها. شوف فضل الله تبارك وتعالى، من قرأ حرفا فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. طيب من قرأ سطرا، من قرأ وجها، من قرأ ربعا، من قرأ حزبا، من قرأ جزءا، من قرأ القرآن، لك أن تعد، لك أن تعد. انظروا إلى فضل الله العظيم سبحانه وتعالى، يعطيك على الحرف سبحانه وتعالى، ويعطيك على الحرف عشر حسنات سبحانه وتعالى. فضل عظيم جدا من الله تبارك. تصور لو جلست في المسجد خمس دقائق، كم حرف ستقرأ وكم حسنة ستخرج. أعطي القرآن قدر ما تعطي من الديوانية، أو ما تعطي من تجارتك، أو تعطي من مرحك، أو ما شابه ذلك من أمور. أعطي القرآن وانظر كم يعطيك الله جل وعلا. افرض أن لك ختمة في كل شهر، كم لك من الأجر تتصور؟ بل هذه هي السنة. لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ القرآن في كل ليلة، يعني كل يوم عند ختمة، كل يوم ختمة كاملة، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه بلغ لأنك تقرأ القرآن في ليلة. قال: نعم يا رسول الله، أفعل. قال: فلا تفعل، فقرأه في كل شهر مرة. قال: فإني أستطيع أفضل من ذلك. قال: فقرأه في شهر مرتين. قال: إني أستطيع أفضل من ذلك. قال: فقرأه في جمعة في كل سبعة أيام. قال: إني أستطيع أفضل من ذلك. قال: فقرأه في ثلاث ولن تفقه. قرأه في ثلاث لكن لن تفقه، لأنه ليس المقصود مجرد القراءة، وإن كانت القراءة قد رتب الله لها الأجر العظيم كما مر، كل حرف عشر حسنات، لكن الأصل كما قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذا هو الأصل في التدبر، فمن كان يقرأه في ثلاث أيام لن يعطي التدبر حقه. وكان بعض السلف ماذا يفعل؟ كان يقرأ القرآن في كل أسبوع ختمة له، وله في كل سنة ختمة، يقول: في كل أسبوع ختمة قراءة، وفي كل سنة ختمة تدبر. هذه غير وهذه غير، هذه لها حسبة وهذه لها حسبة. لو حسبة قراءة في كل أسبوع ختمة، وله حسبة تدبر في كل سنة ختمة، لكن يتدبر. فما بالنا بعضنا حتى السنة ما فيها ختمة، ختمة قراءة وليس ختمة تدبر. من السنة أن تكون لك ختمة في كل شهر، من السنة. حتى جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من لم يقرأ القرآن في شهر فقد هجره. من منا يحب أن ينضم إلى هذه المجموعة الذين هجروا القرآن والعياذ بالله؟ فتكون لنا ختمة في كل شهر. وإذا قلنا ختمة في كل شهر قراءة تدبر يسير، يعني قراءة خفيفة سريعة لكن ليست هذًا، وإنما قراءة فيها شيء من التدبر، نصف ساعة اليوم، الجزء يأخذ نصف ساعة. إذا تبي تدبر أكثر عطى ساعة، وكل هذا يكلفك فقط أن تختار لك صلاتين من أربع: فجر، ظهر، العصر، العشاء. تجي قبل مع الأذان، بس تعال مع الأذان، صلاة الفجر جعل مع الأذان والعصر، أو صلاة الظهر والعصر، أو صلاة العصر والعشاء اللي فيها ثلث ساعة الإقامة تقريبا، يمديك تقرأ جزءا كاملا في اليوم، ثم تحصل بعد ذلك ختمة في الشهر. هذه نعمة عظيمة، واحد يعني يستثمرها الآن. استثمر فراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك. استثمر في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على قراءة القرآن الكريم، ثم ذكر حديث عمرو بن العاص قال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أي تحفظها، تقرأها من حفظك. إذا يحرص الإنسان الحفظ، حفظوا أولادكم القرآن. نعم، الإمام مالك رحمه الله تعالى كان ينهى عن تحفيظ الأطفال الصغار، يقول: أفسدتم عليهم طفولتهم، خليه يلعب، خليه يستانس كذا. لكن أيضا من ناحية أخرى، الأكثر من أهل العلم يرون لا، لأن التحفيظ في الصغر يعني كالنقش في الحجر، يثبت هذا الحفظ، لكن اجعله يحفظ القرآن ويعظم القرآن الكريم. فنحفظ من كتاب الله تبارك وتعالى حتى نرتقي في الدرجات عند الله جل في علاه. نعم.
ولأحمد أيضا عن بريدة مرفوعا: تعلموا سورة البقرة، فذكر منها ما تقدم في الصحيح في البقرة وآل عمران، وفيه: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاقب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمحك بالهواجر وأسرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا.
نعم، هذا الحديث جميل جدا، لكن المشكلة أنه ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم عادة يتساهلون في رواية الحديث، لكن أصل القصة ثابت، وهو أن صاحب القرآن يقال له: ارتقي، اقرأ وارتقي، كما مر بالحديث السابق. وكذلك قضية أنه يجزى الوالدان بعمل أولادهم أيضا ثابت في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يقول أهل العلم: إن أهل الجنة درجات، وصاحب الدرجة العالية لا ينزل إلى صاحب الدرجة السفلى، وإنما لكرم الله ومنه وفضله وعظيم عطائه يجعل صاحب الدرجة الأقل يصعد لصاحب الدرجة الأعلى، فيكرم الزوجة بأنها تتبع زوجها في درجتها، ويكرم الزوج بأنه يتبع زوجته في درجتها، والأبناء يرفع درجتهم إلى آبائهم، والآباء والأمهات يرفع الله درجاتهم لأبنائهم وأولادهم وبناتهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بما ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ومن هذا أخذ أهل العلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في درجة النبي في الجنة، لأنهن يكن معه صلوات ربي وسلامه عليه، مع أن أعمالهن ليست كأعمال النبي، وإنما ألحقهن الله بالنبي صلى الله عليه وسلم إكراما للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. ومن هذا قال من قال من أهل العلم وهو ابن حزم رحمه الله تعالى، وخالف في هذا جماهير العلماء، فقال أمهات المؤمنين أفضل من سائر الصحابة. قيل له بما؟ قال لأنهن في درجة مع درجة النبي في الجنة فهن أفضل. قيل يعني الجمهور يقول لا، وإنما هن نلن هذا بالتبعية لا بالأصالة، نلن هذا بالتبعية لا بالأصالة. ويرون أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم وبقية العشرة أفضل. على كل حال المهم أنهم في الجنة وفي الدرجات العلى، فالله يلحقنا وإياكم معهم في جنة النعيم. نعم.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهل القرآن هم أهل الله وقد رواه أحمد والنسائي.
نعم، أهل القرآن هم أهل الله. عندما تقول أهل الله تذكر معها بيت الله، رسول الله، عبد الله، ناقة الله، كل شيء ينسب إلى الله تبارك وتعالى، هذه نسبة تشريف، نسبة تشريف. فتذكر عندما يقال لك إنك من أهل الله، أهل القرآن هم أهل الله، تصور هذه المنزلة العظيمة التي أعطاك الله إياها، أنت من أهل الله وخاصته، أي من المقربين المحبوبين إلى الله تبارك الذين يحبهم الله. لماذا؟ لأنهم أهل القرآن. فيحرص العبد المسلم على أن يكون من أهل الله وخاصته بتعلمه لكتاب الله، عنايته بكتاب الله، قراءته لكتاب الله، حفظه لكتاب الله، تعليمه لكتاب الله تبارك وتعالى، يكون بعد ذلك من أهل الله جل وعلا وخاصته. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم. وكان القراء والصحابة في مجلس عمر تركهونا كانوا أو شبابا. وعن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأم القوم أقربهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية سلمة: ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم.
نعم.
وللبخاري.
طيب يكفي. يقول: ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم. القراء كانوا هم أهل مجلس عمر رضي الله عنه، يحب القراء، قراء القرآن يجلسون عنده يقدمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في الحديث أن عمر بن الخطاب قال: رضينا لدنيانا من رضيه النبي لديننا، يعني نقدم أبا بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، الذي رضيه لديننا نرضاه لدنيانا. فكان لا يقدم إلا الأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أحفظهم. الأقرأ هنا الأحفظ، وليس الأجمل صوتا ولا الأكبر سنا، وإنما الأقرأ لكتاب الله تبارك، أي الأحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى، حتى لو كان صوته ليس جميلا فإنه يقدم في الإمامة. وبعض أهل العلم قال يقدم الأفقه، والصحيح الأقرأ لكتاب الله إن كان يحسن أحكام الصلاة، إن كان يحسن أحكام الصلاة فإنه يقدم في الصلاة. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. قال: ولا يؤمن الرجل، أو لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. يعني إذا كان مثلا الآن في المسجد هنا إمام المسجد لا يتقدم عليه أحد ولو كان أقرأ منه، لأن هذا سلطانه، هو إمام المسجد هنا. لو جاء إمام المسجد وصلى عندك في بيتك أنت الإمام، لأن هذا سلطانك. فكل إنسان له سلطان، سلطانك لا يتقدم عليك فيه أحد. في بيتك أنت أولى بالإمامة طالما أنك تحسن الفاتحة، ولو كان الذي خلفك يحفظ القرآن وأنت لا تحفظ إلا الفاتحة، أنت أولى بالإمامة لأنه في سلطانك. ولي الأمر لا، ولي الأمر اللي هو الإمام المسلمين السلطان الملك، هو السلطان فهو الذي يتقدم في الإمامة إذا كان يحسن الفاتحة. كذلك إمام المسجد يتقدم إذا كان يحسن الفاتحة. المهم أكيد إمام المسجد يحسن الفاتحة، هذا ينطق هذا. إمام المسجد أيضا يتقدم ويصلي بالناس إذا كان في سلطانه، وهكذا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. قال ولا إلا بإذنه، إذا أذن ما في مشكلة. إذا كنت في بيته وقال لك تقدم أذنت لك تقدم ما في مشكلة، لكن إذا لم يأذن هو أحق بالإمامة طالما أنك في بيته. قال ولا تجلس على ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. تكريمته اللي هو المكان المخصص له في المجلس، إذا كان في المجلس معروف مكان، هذا مكان حاط التلفون عنده ولا جلسة خاصة مبينة له وكذا، هذه تكريمته، فلا تجلس عليها إلا بإذنه. فهذا أمر يجب علينا أن نتنبه له. طيب طريقتكم في الأسئلة تؤخذ الآن ولا بعدين؟ شلون طريقة آخر شيء اكتب سؤال كذا حتى لا يضيع. نعم تفضل.
وللبخاري عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحم. وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام الشيخ المسلم وحافظ القرآن غير الغائب فيه ولا الجافي عنه، وإكرام للسلطان المنصب. حديث حسن رواه أبو داود.
نعم. هنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين في قتل أحد، أي في ثوب واحد، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا قال فهم قال قدموه في اللحد. لماذا؟ لأن في أحد المعركة كانت على جبل أحد، وجبل أحد أرض صخرية، وقتل من المسلمين 70 وجرح كثير ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد أن انتهت المعركة كان المسلمون منهكين، فإذا حفروا لكل واحد قبر دخل عليهم الليل وما استطاعوا ذلك، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا كل رجلين في قبر، فيحفرون قبرا واحدا يجعلون فيه رجلين. فكان من ذلك أن قال صلى الله عليه وسلم يقدم الأكثر أخذا للقرآن حتى في هذه قال الأقرأ الأحفظ يعني كتاب الله تبارك وتعالى هو الذي يدفن قبل، ثم يدفن هذا تبع، يعني ذاك الأصل، والذي أقل أخذا للقرآن تبع وذاك هو الأصل. يقول جابر ودفن أبي، أي والد جابر عبد الله بن عمرو بن حرام، مع عمرو بن الجموح في قبر واحد. يقول جابر فلم تطب نفسي. في البخاري إنه بعد 6 أشهر جابر ما تحمل راح حفر القبر مرة ثانية وأخرج والده ودفنه في قبر وحده. وفي بعض الروايات خارج البخاري أنه فعل ذلك في خلافة معاوية، يعني كم سنة أبو محمد؟ معاوية استخلف من سنة 41 إلى سنة 60، طيب، ومعركة أحد في سنة 3 من الهجرة، يعني كم سنة؟ إذا قلنا في أول، لأن 20 سنة خلافة معاوية، إذا قلنا في أولها خلوا بالمتوسط في وسطها كم سنة؟ يعني 45 سنة تقريبا كذي. شو تعرف 38؟ خصومات عندكم محمد، ها؟ لا شو اسمه 50؟ معقول حكم إلى 60، شيل 3 سنين 57، شيل 10 سنين، وإحنا قلنا منتصف، ايه شيل 7 سنين تكرمه حين جزاكم الله خير، يقولون القادسية كرمه، زين يعني بعد 50 سنة تقريبا، بعد 50 سنة أخرج والده ودفنه وحده، يقول فما تغير فيه شيء، كأنه دفن البارحة، كأنه دفن البارحة. ومن هذا أخذ أهل العلم أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الشهداء، وهي الثابت أن الأرض حرم الله عليه أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن هذا الحديث أخذ أهل العلم أن حتى الشهداء، ورد في حديث ضعيف لكن هذا هنا يقول فكأن دفن البارحة، كان توه لين يقول. وفي رواية أنه إلا أذنه، تأثرت الأذن، ولعلها تأثرت من كمية الحرب نفسها أحد. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الأكثر قرآنا. نعم، قال وعن أبي موسى قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وقد جاء في الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. الإنسان يجل الرجل الكبير، يحترم الكبير، هذا من دين الله تبارك وتعالى. قال وحامل القرآن أيضا يكرم، أي وإن من إجلال الله إكرام حامل القرآن. فإذا جاءك رجل يحفظ في صدره كلام الله سبحانه وتعالى أكرمه، أكرمه، هذا من إجلال الله أن تكرم حامل القرآن. يكفي أن هذا الرجل في صدره كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا من إجلال الله أن تكرم حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. قال غير الغالي فيه والجافي عنه. الغالي فيه هم الخوارج وأمثالهم، أولئك الغلاة في القرآن الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وفي رواية لا يجاوز حناجرهم، لا يفهمون القرآن، وسيأتي الكلام عنهم بالتفصيل. لكن الشاهد من هذا أن هؤلاء غلاة في القرآن لا يفهمونه، يكثرون قراءته لكن لا يفهمونه ولا يعقلونه، وإنما يهذونه هذا لا يدخل إلى قلوبهم ولا يعقلون معانيه. ومن هذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما دخل على الخوارج، يقول دخلت عليهم فإذا جباههم كأنها ركب المعزة من كثر الصلاة. المعزة ركبتها دائما ما فيها شعر، من كثر ما تجلس عليها يروح الشعر. يقول جباههم كأنها ركب المعزة من كثرة السجود. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. يعني يحقر، يعني يقول أنا مو قاعد أصلي هذه الصلاة، شوف شو يصلون، شوف كثر يصلون، شوف كيف يصومون، يكثرون من الصيام، يكثرون من الصلاة، لكن لا ينتفعون بذلك لأنهم لا يفهمون القرآن الكريم، بل ولا يريدون فهمه. متحجرة عقولهم، قاسية قلوبهم. ولذا ماذا قال النبي بعد ذلك؟ قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي بعض الروايات أنه قال صلى الله عليه وسلم هم كلاب أهل النار، وقال عنهم صلى الله عليه وسلم خير قتيل من قتلوه شر قتيل قتيلهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. يعني الإنسان يستغرب حقيقة عندما يسمع، يعني الصحابة ليسوا نحن، الصحابة العباد، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. عبد الله بن عباس يقول رأيت جباههم كأنها ركب المعزة. عباد لكن على ضلال. فالقضية إذن ليست بالكم، القضية بالكيف، ليست بالكم وإنما بالكيف. ليس كم نعبد الله ولكن كيف نعبد الله. هؤلاء تصوروا، جلس ثلاثة منهم من كبارهم فقالوا نريد أن نتقرب إلى الله بعمل لم نسبق إليه، ماذا ستفعلون؟ قال نقتل علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص. انظر لهذا الضلال، يتقربون إلى الله بقتل أوليائه أتوا عبد الله بن خباب الصحابي ابن الصحابي ومعه زوجته وهي حامل متمة أي في الشهر التاسع، فقالوا له أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون بعدي فتنة القائم فيها خير من الساعي والقاعد خير من القائم، يعني يحذر من هذه الفتنة، القائم أحسن من الذي يسعى فيها والقاعد أحسن من القائم. فظنوا أنه يقصدهم، فقالوا لعلك تعنينا، يعني هذا الحديث تتكلم عنا أنت، لعلك تعنينا. قال نعم أعنيكم. فقتلوه صحابي، قتلوه، ثم أخذوا زوجته فقتلوها، ثم شقوا بطنه وأخرجوا الجنين وألقوه في اليم في الماء، قرب إلى الله والعياذ بالله. هذا الجهل ما يفعل بالإنسان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أولئك القوم، فقال صلى الله عليه وسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. الجافي عنه هو الذي لا يحفظ، لا يقرأ، لا يهتم، لا يعمل، لا يحسن قراءته، وهذا كله من الجفاء لكتاب الله تبارك وتعالى. يمر عليه اليوم واليومان والأسبوع والأسبوعان والشهر والشهر ما فتح كتاب الله تبارك وتعالى. هذا من الجفاء، هذا من الجفاء أن الإنسان لا يعتني بكتاب. بعض أهل العلم قل ولو مر باليوم حتى لو ما قرأت انظر في كتاب الله، بس حتى لو لم تقرأ انظر في كتاب الله. ما يصير مر عليك يوم ما نظرت في كتاب الله تبارك وتعالى، فضلا عن القراءة، فضلا عن الحفظ، فضلا عن الفهم، فضلا عن التدبر. لابد أن تكون لنا علاقة وطيدة مع كتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه وسماعه والتغليظ على قلوبهم مكينة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم الذين لا يعقلون. وقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماءات فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجانب وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل ما يفقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع عبادة رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أخرجه. وعن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ارحموا واغفروا يغفر الله لكم ويل لأطماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه أحمد.
نعم. باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليظ على من ترك ذلك، يعني يجب على الإنسان يتعلم القرآن، ليست هي القضية مستحبة، على الأقل يجب عليك أن تتعلم ما تقيم به صلاتك وهي سورة الفاتحة، أقل شيء، هذا واجب أن تحسن قراءة الفاتحة، ولا يليق برجل مسلم يقرأ يخطئ في الفاتحة، يلحن لحنا جليا أو إن كان لحنا جليا فقد بطلت صلاته، وإن كان يلحن لحنا خفيا فقد نقصت صلاته. واللحن الجلي هو الذي يخطئ في التشكيل، فتحة والضمة والكسرة وهذا، فإذا أثر في المعنى بطلت الصلاة. كمن يقرأ مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، والآية صراط الذين أنعمت، والمنعم هو الله، عندما يقول صراط الذي أنعمت فجعل المنعم هو نفسه، وهذا كفر، المنعم هو الله، فهذا غير المعنى، هذا تبطل صلاته. واختلف أهل العلم في من يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فذهب بعض أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله تعالى إلى أن الصلاة باطلة عندما يقول الضالين، لأن هي ولا الضالين بالضاد وليس بالضاء، لأن المعنى تغير، الضال هو المنحرف، الضال اللي جالس في مكانه، ظل في مكانه، الضالين يعني الجالسين في مكانهم أو جالسين تحت الظل، ليس هذا المراد، المراد الضلال، الضياع، الانحراف. فيرى الإمام النووي رحمه الله تعالى أن من قرأ ولا الضالين أن صلاته باطلة، لكن لا يتساهل الإنسان في هذا الأمر، يتعلم القراءة الصحيحة ولا يقول ما نعرف نقول ولا الضالين، تعلم، ما في شيء ما نعرف، تعلم حتى تعرف. والقول الثاني واختيار ابن كثير رحمه الله أنه يتسامح في هذا لقرب المخرج بين الضاد والضاء، فلو قال ولا الضالين قال صحت صلاته لقرب مخرج الضاد من الضاء، لكن مع هذا الإنسان يحتاط، لماذا أضع نفسي في هذا المكان، احتمال صلاتي صحيح احتمال صلاتي باطل، تعلم قل ولا الضالين، اجلس مع شيخ إمام أو مؤذن أو قارئ القرآن، تعود معه ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين، تضبط معك، ليست قصة، ويمكن ضبطها، في ناس كبار يدخلون في الإسلام ويتعلمون قراءة القرآن قراءة صحيحة، في ناس ما الضاد ليست من حروفهم أصلا، هي أصلا الضاد لغة يعني هي أم العربية، وإذاك تسمى لغة الضاد. صور واحد أفغاني باكستاني أمريكي برازيلي روسي هندي إيراني، أي إنسان غير عربي ما عنده حرف الضاد في لغته، حرف الضاد لا يوجد في لغته، أنت كويتي عربي عندك حرف الضاد في لغتك، تستطيع تنطقه تسمعه دائما، هو عمره ما سمعه، ومع هذا تجد الذي يدخل فيهم إلى الإسلام منهم إلى الإسلام فإنه يتعلم ويقرأ قراءة صحيحة ويأتيك بالضاد على وجهها، ليش أنت لا، اللي أصلا أنت الضاد تقدر تقوله بسهولة، بس كل ما في الأمر كسل عند بعض الناس. فالقصد إنسان لابد أن يتعلم، وجوب تعلم القرآن ما تقيم به صلاتك، ما تصح به صلاتك، هذا يجب عليك أن تتعلمه. قال والتغليظ على من ترك ذلك، قول الله تبارك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن ذكر الله كتابه سبحانه وتعالى. وقد عاب الله تبارك وتعالى الذي لا يريد أن يتعلم، فقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال كثير من أهل العلم والمفسرين أم هنا بمعنى بل، أي للإعراب للإضراب، هي للإضراب، فيكون معنى الآية أفلا يتدبرون القرآن، ينكر عليهم سبحانه وتعالى ثم يقول بل على قلوب أقفالها، على قلوب أقفالها. وفي الآية الأخرى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتدبر القرآن أمر مطلوب واجب. ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، يعني أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا هو المسلم الذي قبل القرآن وقبل العلم زين وانتفع به. قال ومنها أجادب، أرض صخرية حجرية أخذت الماء لكن هي لم تنتفع به لكن احتفظت به، الماء موجود غيرها ينتفع به، هي لا تنبت لأنها صخرية لكن الماء موجود فينتفع غيرها بها وهي لا تنتفع. ومثل أهل العلم هذا بالمنافق، المنافق الذي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عن أمثال هؤلاء، الذي يعني يقال لقارئ القرآن يوم القيامة يعني يذكره الله نعمه عليه، قل علمتك القرآن فماذا عملت به، فيقول يا رب قرأت فيك القرآن وأقرأته، فيقال له كذبت كذبت إنما فعلت هذا ليقال قارئ وقد قيل. فهذا لم ينتفع من القرآن لكن انتفع غيره، علم غيره انتفع لكن هو لم يستفد منها لأنه كان منافقا، كان مرائيا مسمعا شوفوني. هكذا هذه الأرض الصخرية هي ما انتفعت بهذا الماء لكن احتفظت به، فأتى الناس وانتفعوا به، فهي ما استفادت والناس استفاد. كذلك هذا المنافق الذي يظهر الطاعة ويظهر القرآن ويتأكل بالقرآن والعياذ بالله، ينتفع الناس منه، يأخذون منه القرآن، يعلم الناس القرآن لك عشان الفلوس، يبي فلوس لا يريد وجه الله تبارك وتعالى. فهذا انتفع الناس به وهو لم ينتفع. ثم الأرض الثالثة وهي قيعان، صبخة، أرض سبخة يأتيها الماء لا تنتفع بالماء ولا تستطيع أن تنتفع به، بالعكس يضرها الماء وتضر الناس مع الماء، وهذا هو الكافر، لا ينتفع ولا ينفع. في القرآن الكريم عندما يسمع القرآن لا ينتفع ولا ينفع غيره به، وهذا مثل ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن ابن عمرو، هو عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول. الأقماع هو الغطاء اللي يوضع، هذا الغطاء الصغير، هذا قمع الذي يوضع على الإناء أو شيء يغطيه، هذا يقال له القمع. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. المقصود أقماع الناس الذين لا فائدة منهم، قمع هذا بعد ما شرب الماء يتقطه ما له قيمة، وهؤلاء كالبهائم، معاهم عليهم اللي حنا نقول مع الخيل يا شقرة أبدا. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يوطي نفسه على أن لا يكون إمعا مع الناس، سمعنا قولا فقلنا مثله، لا هذا ليس مطلوبا، وإن المطلوب من المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يلتزم الحق ويثبت عليه. وقوله المصرون، ويل للمصرين أي المصرون على الذنوب الذين لا هم يقلعون عنها ولا هم يتوبون منها. وهذا الحديث كسابقه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم
ضعيف.
نعم.
قال رحمه الله باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين، وقوله تعالى ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عنده، وقوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال نم صالحا فقد علمنا انك مؤمن، واما المنافق والكذاب فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته اخرجه. وفي حديث البراء الصحيح ان المؤمن يقول هو رسول الله فيقولان فما علمك، فيقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقت.
نعم. قوله باب الخوف على من لم يفهم القران ان يكون من المنافقين، ليس المقصود كما قال أهل العلم، لا يريد المؤلف من لم يفهم القرآن أي لم يستطع فهمه، وإنما المراد لم يفهم لم يرد فهمه، وهذا ما يسمى بالإعراض. هو ما يبي يفهم، هو لا يريد أن يفهم، وهذا يسمى الإعراض عن كتاب الله تبارك وتعالى. ومنه الآية: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفة، على سبيل السخرية يقول لإخوانهم ماذا قال آنفة، يسخرون يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة، يستهزئون يسخرون. فهؤلاء لا يريدون أن يفهموا، لا يريدون أن يتعلموا. فرق بينه وبين الذي لا يستطيع. قبل قليل مر بنا والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فهو عليه فله إيش؟ أجران. إذا ليس المقصود الذي لا يستطيع الفهم، وإنما المقصود الذي لا يريد الفهم، المعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى. ومنه قول الله تعالى: وقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أي لا ينتفعون بها. هي موجودة، نعم يشوف درة، لكن لا يعرف، ما انتفع بها بأخذ الحق واتباع الحق، فلم ينتفع. يقول يا ليته كان أعمى، يا ليته كان أصم، يا ليته كان مجنونا. لكن هذا القلب الذي عنده أعرض به عن كتاب الله تبارك وتعالى، وأعرض عن دين الله تبارك وتعالى. وهذه الأذن لم يرد أن يسمع كلام الله تبارك وتعالى، وهذه العين لم تنفعه كذلك في قراءة أو تعلم كتاب الله تبارك وتعالى، فصار وجودها كعدمها، بل عدمها خيرا من وجودها، فهي صارت ضررا عليك، كما قال الأنذيري لولدي: فليتك ثم ليتك ما علمت. لأن صار العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، فصار حجة عليهم. لأن الأبكم والمجنون ما يدخل النار، هذا يكون مع أهل الفترة يوم القيامة، لكن هذا الذي له عين وله أذن وله عقل لم ينتفع به، وله عين لم ينتفع بها، وله أذن لم ينتفع بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، والله المستعان. ثم ذكر حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة الدجال. وهذه هي فتنة الممات، هذه فتنة الممات، وهي آخر فتنة يفتنها الإنسان. ولذلك عندما ندفن الميت نقول: اللهم ثبته بالقول الثابت، ندعو له أن يثبته. هذا عندما يأتيه الملكان فيقعدانه ثم يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيك؟ فالمؤمن يوفق، يقول: ربي الله، ديني الإسلام، الذي بعث فينا هو محمد عليه الصلاة والسلام. أما المنافق والمرتاب والكافر وإن كان يعرف في هذه الدنيا لكن لا يوفق في قبره، فعندما يسأل من ربك يقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. من هذا الذي بعث فيكم؟ يقول: ها ها لا أدري. وفي رواية يقال له: أهو محمد؟ يقول: سمعت الناس يقولون ذلك. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة على رأسه، يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، ثقلان الإنس والجن ما يسمعون، تسمع الكلاب، تسمع الحيوانات، تسمع الطيور، تسمع الحشرات، نحن لا نسمع. يضرب ضربة يصيح منها، لكن من رحمة الله أننا لا نسمع. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث أنه قال: ولو أسمعتكم لما تدافنتم. كل واحد يخاف على هذا، يخاف على أبوه، يخاف على أخوه، يخاف ينطق بهالضربة هذه ويعذب وكذا، فيقول: لما ندافنه خلت. مثل الحين الكفار، الحين الميت لما تخذوه وحرقوه أو حطوه بودرة ولا شيء كذي ولا كذا، ما يبون يدفنونه. لكن هذا لا ينجي، هذا فرعون الحين محنط، ما ينجي ذلك. اليوم ينجيك بدنك. وفي الوقت ذاته يقول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا كما أخبر الله جل وعلا. فالقصد أن هذه فتنة القبر نؤمن بها وهي حقيقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما جاء في كتاب الله جل في علاه. نعم. حديث البراء هو نفسه حديث البراء الطويل في مسند أحمد مشهور، والله هذا الحديث ينبغي لكل مسلم بين فترة وفترة يقرأه، حديث البراء في مسند أحمد، أن المؤمن إذا كان يعني قريبا من الموت يأتيه الملائكة يحضرون وفاته، يحضر ملك الموت ليقبض روحه، وتحضر ملائكة الجنة ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فإذا أخذ ملك الموت روح خرجت كما تخرج النقطة من في السقاء. شوف نقطة الماء كيف تخرج من في السقاء، سلسة سهلة، هكذا تخرج روح المؤمن، مجرد أن يقبضها ملك الموت تأخذها منه ملائكة الرحمة فتضعها في كفنها وفي حنوطها ثم تصعد بها إلى السماء، فينادي أهل السماء ما هذه الروح الطيبة وما هذه النفس الطيبة، فيقول هذا فلان بن فلان، ينادونه بأحب أسمائه، ها تبه فلان بن فلان وليس بن فلانة، ينسب الرجل إلى أبيه وليس إلى أمه، دعوة أن الواحد يدعى باسم أمه كذب باطل، بل يدعى اسم أبيه فيقال هذا فلان بن فلان، فيؤمر به تفتح له أبواب الجنة أبواب السماء عفوا تفتح له أبواب السماء، ثم يرجع إلى البدن، يرجعون بالروح هذه إلى البدن فتكون معه في قبره. وأما الكافر فيأتي ملائكة سود الوجوه معهم كفن من النار وحنوط من النار، فإذا أخرجها الملك أخرجها كما يخرج السفود من الصوف المبلول. السفود هذه الحديدة اللي لها أربع زوايا صعبة حدايد، دخلها بالصوف المبلول شلون تطلع؟ تقطعه، هكذا تخرج روح الكافر والعياذ بالله شدة، ثم يأخذونها منه ثم يصعدون بها إلى السماء، فيقول أهل السماء ما هذه الرائحة الخبيثة وما هذه النفس الخبيثة، فيقال هذه روح فلان بن فلان بأقبح أسمائه إليه في الدنيا، فلا تفتح لها أبواب السماء، ثم تعاد إلى الجسد وتدفن مع صاحبها في قبره، ثم بعد ذلك يأتيه الملكان هذا وهذا فيقعدانه ويسألانه من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فأما المؤمن فيجيب، فإذا أجاب فتح له باب من النار، المؤمن يفتح له باب من النار فيقال له هذا مقعدك من النار لو كنت عصيت، الآن يغلق ولا يفتح بعد ذلك أبدا، ثم يفتح له باب من الجنة فيقول هذا منزلك في الجنة، فيقول ربي أقم الساعة أبا أروح الجنة أقم الساعة، ثم يأتيه من روحها وريحها. وأما الكافر فيقعدانه فيقال من ربك ما دينك ما، فيقول ها لا أدري، فيفتح له باب من الجنة فيقول هذا مقعدك لو كنت آمنت، ثم يغلق فلا يفتح بعد ذلك أبدا، ثم يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. وهذا يبين لنا قول الله تبارك وتعالى عن الكافر أنه يقول من بعثنا من مرقدنا، فيسمي هذا مرقدا لأنه شايف مكانه في النار، فيقول هذا مرقد بالنسبة لما سيأتي فيسميه مرقدا، يقول من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، صلى الله تبارك وتعالى يرحمنا وإياكم برحمته. نستمر أو نقف؟ وين القيادة؟
القيادة وين؟
نستمر. يلا بسم الله.
قال رحمه الله ما هو قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيّ وإن هم إلا يظنون، وقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا عن أبي الدرداء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أول من اختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون على شيء منه. فقال زياد بن لبيد للأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وابناءنا. فقال: فإلك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنه؟ رواه الترمذي وقال حديث غريب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله سبحانك فقنا عذاب النار، قال: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم. قول الله تبارك وتعالى: منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني فقط لا يريد أن يتعلموا، وإنما فقط الأماني كما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصر، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هم لا يعلمون إلا الأماني، وهذه الأماني لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا. شبه الله تبارك أولئك بالحمار الذي يحمل الأسفار، حملوا التوراة حملوا الإنجيل لكنهم لم يحسنوا حمل التوراة، حرفوه، حرفوا التوراة حرفوا الإنجيل، ثم لما جاءهم القرآن أعرضوا عن القرآن الكريم. فالله تبارك وتعالى قال: لم ينتفعوا من التوراة ولم ينتفعوا من الإنجيل، لأن التوراة فيها كما قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. موجودون موجودون ويعرفون ذلك. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. موجودون كذلك في الإنجيل. وعيسى عليه الصلاة والسلام يقول: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والبشارات كثيرة حتى بعد التحريف، بعد التحريف البشارات بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل موجودة حاليا كثيرة جدا. فهم لم يستفيدوا من التوراة ولم يستفيدوا من الإنجيل، بل حرصوا على تحريف التوراة وتحريف الإنجيل حتى يطمسوا الحق، ومع هذا أبى الله إلا أن يظهر الحق سبحانه وتعالى، إلا أن يظهر الحق. والله أخبر عنهم فقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إن كذبهم في دعوة أن لا ندري أن هذا رسول أو لا، لا يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالقصد أن الله تبارك وتعالى كذبهم في هذه الدعوة وشبههم بالحمير التي تحمل الأسفار ولا تدري ماذا تحمل. الحمار تحمل عليه طعاما مشى، تحمل عليه خشبا مشى، تحمل عليه أوادم مشى، ما يدري، ما يدري ماذا عليه يحمل. كالعيس بالبيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، لا تنتفع بالماء الذي على ظهورها. وهذا الحمار يحمل الأسفار ولا ينتفع بها لأنه حمار. فالله تبارك شبههم بالحمير التي تحمل الأسفار لكن لا يستفيدون ولا ينتفعون بهذه الأسفار. فقال: هؤلاء كالحمير لا يستفيدون ولا ينتفعون مما أوتوا من العلم، فلم ينتفعوا بهذا العلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المؤلف حديث أبي الدرداء: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أوان يختلس أو يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، يعني سيذهب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم من صدور العلماء ولكن ينتزع بموت العلماء، بموت العلماء. فإذا مات العلماء مات العلم شوي شوي حتى يموت العلماء كلهم فيذهب العلم كله. قال أحد الأنصار زياد بن لبيد: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ لا يختلس، يعني يجتهد، يقول والله لنقرأنه ولنقرئنه أولادنا، طيب، ونساءنا، يعني ما يروح، ولنحفظنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثكلتك أمك. ثكلتك أمك، هذه كلمة عند العرب هي ظاهرها الدعاء، لأن ثكلتك أمك يعني يدعو عليه بالموت، يعني تموت وأمك تبكي عليك، هذا مقصود ثكلتك أمك. لكن العرب تقولها على سبيل التعجب ولا تقولها على سبيل الدعاء على الشخص، مثل تربت يداك، تربت يداك يعني التصقت بالتراب، قاتله الله، قاتله الله معنى لعنه الله، لكن لا يقصدون في هذا المعنى. ومثل قول حلقة عقرة، ولا يقصد أن يدعو على صفية المؤمنين رضي الله عنها، وإنما هي كلمات تدل على الغضب، مثل ما قال لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فقوله ثكلتك أمك هي كلمة للتعبير عن الخطأ الذي وقع منك، ثكلتك أمك، كيف تفكر في التفكير هذا؟ فهذه الكلمة، قال ثكلتك أمك، كنت أظنك من العلماء، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أظنك من العلماء، من علماء المدينة. هذا اليهود عندهم التوراة الإنجيل، نفعتهم ما نفعتهم، لما أعرضوا عنها انحرفوا. فهي مو قضية، مو صيد الكتاب موجود، صيد القلوب، تنتفع بهذا الكتاب أو لا تنتفع بهذا الكتاب. احنا ما قلنا عن الخوارج قبل قليل، عندهم القرآن الكريم، والنبي يقول كلاب أهل النار، ما انتفعوا بهذا القرآن. فهي القضية قضية الهداية من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، طبعا الحديث هذا حسن إن شاء الله تعالى، حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية، لما قرأ هذه الآية صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتبع. لكن تكفينا الآية لما يقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. يكفي أنك تريد أن تكون من أولي الألباب، أن تكون من هؤلاء القوم الذين يثني عليهم الله جل في علاه. فالقصد أن الحديث لا يصح، لكن المعنى صحيح، أن الإنسان ينبغي له أن يتدبر القرآن الكريم، خاصة هذه الآية وهي خواتيم، أو هذه الآيات وهي خواتيم سورة آل عمران. طيب نقف هنا إن شاء الله. طيب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.